بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على خير خلقه أجمعين. أما بعد، فكلامنا اليوم إن شاء الله تعالى عن صلاة العيدين. وعندما نتحدث عن هذه الصلاة يحسن بنا أن نعرج على معنى العيد. فالعيد مشتق من العود والتكرار، فإنه يعود في السنين، في كل سنة عيدان، وعندما يعود يعود معه السرور والفرح والبهجة. وقالوا إن لعله سمي بالعيد أيضا لكثرة عوائد الله تعالى على عباده فيه، يعني عوائد الله يعني تفضله وإفضالاته وأعطياته. ولا شك أن الإسلام شرع هذا العيد شكرا وفرحا بإتمام النعمة. فعيد الفطر فيه فرح بنعمة تمام الصيام، صيام رمضان، وعيد الأضحى فيه فرح بإتمام العبادة في عشر ذي الحجة التي العمل الصالح فيها خير من العمل في غيرها. المسلمون يفرحون بهذين اليومين ويشكرون الله تعالى في صلاة العيد فيهما، وبالدعاء وبالخطبة وبالتكبير وبزكاة الفطر في عيد الفطر، بذبح الأضاحي في عيد الأضاحي. وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قدم المدينة ولهم يومان يلعبون فيهما في الجاهلية، فقال: إن الله قد أبدلكم بهما خيرا منهما، يوم الفطر ويوم النحر. ولهذا لا يشرع للمسلمين إحداث عيد غير العيد المشروع، ومن أحدث غير ذلك فهو مبتدع، والعيد الذي أحدثه مبتدع، لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد قال في هذا الحديث: إن الله قد أبدلكم بهما، أي بأعياد الجاهلية التي كانوا يصنعونها قبل ذلك. فقوله أبدلكم يدل على أن العودة إلى ما كان عليه في الجاهلية، أو الفعل أو فعل ذلك من جنس ما كان في الجاهلية، هذا كله من البدع، ومن أيضا من قبيل عدم الرضا بما أبدل الله به وبما رضيه الله لنا. فلا يليق بالمسلم العاقل مزاحمة شرع الله عز وجل ببدعه وإحداثاته، فإن مزاحمة شرع الله بذلك يدل على الاعتراض، والاعتراض يصل بالإنسان إلى حد الكفر والعياذ بالله. ولذلك كل ما يمكن نذكره من الأعياد المخترعة هو من هذا القبيل. فمثلا ذلك العيد الذي اخترعه العبيديون الإسماعيليون، الطائفة العبيدية الإسماعيلية التي ظهرت في مصر ما بين القرن الثاني والثالث، فاخترعوا ذلك العيد الذي لازلنا إلى الآن ونحن نراه في الناس، حيث احتفلوا في يوم وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، اليوم الثاني عشر من شهر ربيع الأول. اليوم الثاني عشر من شهر ربيع الأول هو يوم وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، وقد اشتهر أنه يوم ولادته، وهذا ضعيف، هذا ضعيف، إنما هو قول قيل لكنه ضعيف، ليس هو الأرجح. الأرجح أنه كان يوم وفاة، أن هذا التاريخ ويوم وفاته صلى الله عليه وسلم. فوقت العبيديون الباطنيون الذين سموا أنفسهم فاطميين زورا وبهتانا حتى يلبسوا على الناس بالفاء، حتى يلبسوا على الناس وهم باطنيون، حتى أن دولتهم عرفت بالدولة الفاطمية، والحقيقة هي الدولة الباطنية، وإنما قالوا الفاطمية لينتسبوا إلى فاطمة حتى يكون لهم صلة ببيت النبوة. كل ذلك تلبيس على الناس حتى يركن الناس إليهم، لأن الناس قد غرست في قلوبهم محبة النبي صلى الله عليه وسلم ومحبة أهله وأهل بيته، فزعموا أن هذا هو يوم ولادته واحتفلوا بذلك، وهم حقيقة في ذلك متهمون بالاحتفال بوفاته. نعم. طيب، وهناك أيضا أعياد مبتدعة أخرى، بالاحتفال بليلة النصف من شعبان وبليلة الإسراء والمعراج وغير ذلك من الاحتفالات، أحيانا احتفالات موسمية، عيد الأم، عيد الحب، كذا. فهذا يدخل في الابتداع ما دام قد أخذ صبغة التعبد، حتى إن من لم يفعله ينكر عليه، إلى هذا الحد، من لم يفعله أو تكلم فيه أنكر عليه، فأصبح المنكر معروفا والمعروف منكرا. فأصبحنا في الزمن الذي أخبر عنه النبي صلى الله عليه وسلم لما أخبر عن سنين خداعة بين يدي الساعة، قال صلى الله عليه وسلم: بين يدي الساعة سنون خداعة يخون فيها الأمين ويؤتمن فيها الخائن. وذكر الأشياء المتعاكسة بسبب المخادعة التي تحصل للناس. إذن ليس لنا إلا هذان العيدان، عيد الفطر وعيد الأضحى. طيب، بالنسبة لصلاة العيد، صلاة العيدين، ما حكم صلاة العيد سواء عيد الفطر وعيد الأضحى؟ قيل بأن صلاة العيد سنة، وذكر بعضهم أنها فرض على الكفاية، وقليل ذكروا أنها فرض على العين. فما عليه جمهور أهل العلم يدور بين السنية وفرض الكفاية، ولكن قليل من أهل العلم وطائفة من أهل العلم قالوا إنها فرض عين، وهذا قول شديد جدا. ربما الأرجح أن القول الوسط بين من قال إنها سنة وبين من قال إنها فرض عين، ويكون القول الوسط هو القول بأنها فرض على الكفاية، إذا قام بها البعض سقط عن الباقي. ومع هذا، لوجود من قال بفرضية العين، ينبغي على العاقل أن يعتني بها أشد الاعتناء، وأن لا يفرط فيها بقدر الإمكان، حتى حتى إن بعضهم قال إنها تجب على كل من تجب عليه الجمعة إلى هذا الحد. عند الحنفية مثلا، عند الحنفية يقولون إنها تجب على كل من تجب عليه الجمعة. فبناء على مثل هذه الأقوال يحتاط الإنسان في هذه الصلاة فيحرص عليها ألا تفوته، لا سيما وأن القول بقضائها إذا فاتت أنها لا تقضى. وإن كان هناك أقوال بالقضاء، لكن يكفي وجود خلاف في القضاء مما يدلنا على الاعتناء بصلاتها أداء، لأنها إذا فاتت وقع الإنسان في خلاف هل يقضي أو لا يقضي. وصلاة العيدين عند من يقول بسنيتها أو بفرضية الكفاية فيها أو نحو ذلك، قالوا إنها تشرع جماعة ولا يتصور فيها غير ذلك. لكن بعضهم قال بل تشرع حتى للمنفرد، وتشرع للمسافر، وتشرع للعبد، وتشرع للمرأة على وجه الانفراد يقصدون. هكذا قال بعضهم، وهذا القول هو المذهب عند الشافعي، وهو قول لا يدل عليه الدليل، لأن الجماعة مقصودة، الجماعة مقصودة والشعيرة الظاهرة مقصودة في هذه العبادة، وليس المقصود فقط مجرد الصلاة أداء دون جماعة، فإن الشعيرة هنا مقصودة. ومن هنا عند من يقول إنها لا تؤدى إلا جماعة يقول لا قضاء فيها إذا فاتت، ومن قال أنها تؤدى حتى من غير جماعة قال تقضى. هذا سر الخلاف بين من قال، يعني عن التفاوت في قضية القضاء، يرجع هذا التفاوت إلى هذا المعنى. وهل تلزم النساء؟ قد دلت بعض الأحاديث في هذا الباب أن النساء يخرجن لهذه الصلاة، وكما تقول الصحابية الجليلة أم عطية رضي الله تعالى عنها، وذكرت أنهن كنا يؤمرن بالخروج إلى المصلى وإخراج ذوات الخدور والعواتق من النساء والحية، كلهن يخرجن يشهدن الصلاة ويشهدن الخير. فإذن المرأة أيضا تخرج. لكن ما الذي حصل بعد ذلك؟ الذي حصل أنه تغير الحال في بعض الأزمنة، وأصبحنا النساء يخرجنا، طبعا البعض ليس الكل، لكن أصبحت كالظاهرة يخرجنا على غير الهيئة التي كنا يخرجنا بها في السابق في عهد النبوة وفي عهد الصحابة، في عهد النبوة وبعد النبوة بشيء من الزمن، بقايا النبوة كنا يخرجنا تفلات، متحجبات، محافظات بدون زينة، يراعين ذلك الأمر من الحفظ والستر. بعد ذلك حصل شيء من التساهل في متى؟ في عهد أيضا أواخر الصحابة، حتى إن أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها قالت لو رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أحدث النساء، تقصد في ذلك الوقت وهي تتحدث فيه، لو رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أحدث النساء لمنعهن المساجد كما منعت نساء بني إسرائيل. هذا الأثر في الصحيحين بخاري ومسلم. وعائشة رضي الله تعالى عنها تتحدث عن ما أحدث النساء في وقت حديثها هي، في وقتها، طبعا هذا كلام بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، يقول لو رأى، لكنه قد توفي النبي صلى الله عليه وسلم وقد حث على خروجهن إلى صلاة العيد. إلا أن عائشة رضي الله عنها لمحت وأشعرت بوجود حدث أحدثته النساء، حيث خرجنا متزينات، متعطرات، شيء من التبرج، شيء من كذا، لا سيما الشابات منهن في لباسهن، في مشيتهن، في كذا. فقالت لو رأى ذلك لمنعهن المساجد. هي عرفت ما حصل مع بني إسرائيل، نساء بني إسرائيل، فجعلت الأمر مثله، فقالت لمنعهن المساجد كما منعت نساء بني إسرائيل. نعم، نساء بني إسرائيل كنا فعلنا أشياء من الزينة يتعرضن فيه للرجال، حتى إنهن صنعن الخشب تحت أرجلهن يستشرفن فيه على الرجال، يعني كأنه كان فيهن شيء من القصر، فأردنا أن يكون طوالا حتى يراهن الرجال فيستشرفن، يعني كأنهن فوق شرف أي معتلى مرتفع فيراهن الرجال، طبعا من باب الفتنة، من باب الفتنة. والمقصود بالخشب هنا والله أعلم قد ربما أنه ما يشبه اليوم الذي نسميه نحن إيش، الكعب مثلا ونحوه، حتى تبدو المرأة فيها شيء من الطول فيستشرفن للرجال. فكان عقابهن أن عوقبوا بأن الله عز وجل يعني حرمهن من المساجد. فقالت كما منعت نساء بني إسرائيل من المساجد فمنعهن أو فمنعنا من المساجد. هذا طبعا أثر ابن مسعود، ابن مسعود رضي الله عنه بما رواه عنه عبد الرزاق في المصنف ذكر هذا، فقال رضي الله عنه فمنعنا من المساجد وسلطت عليهن الحيضة، وكأن هذا يعني من الله عز وجل جزاء ما صنعنا. فقالت عائشة رضي الله تعالى عنها لمنعهن من المساجد كما منعت نساء بني إسرائيل. ومن هنا إذا كان هذا في زمن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها، فكيف نقول فيما بعدها من الزمن؟ حتى إن بعض المؤلفين من فقهاء الشافعية وغيرهم قد ذكروا أيضا يعني ورجحوا المنع لما رأوه في عصرهم من هذا الأمر والتساهل، حتى قال قائلهم قال وقال بمنع النساء من الخروج إلى المساجد خلق غير عائشة، منهم عروة والقاسم ويحيى الأنصاري ومالك وأبو حنيفة مرة ومرة، ومنعه أبو يوسف، وهذا في ذلك الزمان. وأما في زماننا هذا، يقول هذا الفقيه الشافعي، يقول وأما في زماننا هذا، زمان أي زمان؟ هذا الفقيه توفي عام 829 للهجرة. لاحظوا هذا التاريخ. يقول: وأما في زماننا هذا فلا يتوقف أحد من المسلمين في منعهن. ثم قال عبارة شديدة قد لا تقبل منه، قال: فلا يتوقف أحد من المسلمين في منعهن إلا غبي قليل البضاعة في معرفة أسرار الشريعة. يعني اشتد رحمه الله. لكن كل هذا يدل على ماذا؟ يدل على أن هذا التساهل الذي يحصل من نساء المسلمات هداهن الله أنه فيه تفريط عظيم، وليس هذا الغرض من الفرح بالعيد. نعم تلبس، لكن اللبس الجديد والفرح في مكانه الصحيح، وليس بين الرجال ولا في الطريق ولا وقت الاختلاط بالرجال، إنما بين مثيلاتها من النساء. نعم، ولا شك أن الفتوى أحيان قد تتغير بتغير الزمان في مثل هذه الأحوال. طيب، إذا استقر هذا الأمر بعد أن هذا كله تابع لحكم صلاة العيد والخروج إليها. صلاة العيد وقتها ما بين طلوع الشمس إلى الزوال، هذا وقت صلاة العيد، لا تصح قبله ولا تصح بعده، ما بين طلوع الشمس قدر رمح إلى الزوال، فإذا زالت لا تصح صلاة العيد، خرج وقت صلاة العيد. وصلاة العيد ركعتان، هذا أمر بالنص من السنة وبالإجماع، إجماع الأمة، ركعتان في صلاة العيد وفي صلاة الأضحى، لم يقل أحد غير ذلك من الأمة المعتبرة. ويكبر في الركعة الأولى 7 تكبيرات وفي الثانية 5 تكبيرات. لكن هنا سؤال: 7 تكبيرات هل معها تكبيرة الإحرام أو بدونها؟ قال بعضهم بدونها، وقال بعض الفقهاء معها. لاحظوا، سيختلف العدد هنا الآن، يختلف العدد بفارق التكبير. طيب، وفي الركعة الثانية يكبر كم قلنا؟ 5 من غير تكبيرة القيام، من غير تكبيرة القيام، يعني عندما يقوم للثانية يكبر 5 فوق هذه التكبيرة التي قام بها. طيب، وهذا الكلام دائر بين الحنابل والشافعية، قضية بتكبيرة الإحرام أو بغير تكبيرة الإحرام. يعني الشافعية قالوا في الأولى يكبر 7 من غير تكبيرة الإحرام، الحنابل قالوا مثلهم 7 لكن قالوا بتكبيرة الإحرام يعني معه، وأما في الثانية اتفقوا أنها 5 من غير تكبيرة القيام. طيب، ماذا قال الحنفية؟ الحنفية قالوا 3 يكبر تكبيرة الإحرام ثم يكبر بعدها 3 ثم يكبر للركوع. ثلاثا إذا جمعنا إليها تكبيرة الإحرام مع تكبيرة الركوع كم تكون؟ 5. إذا هي 3 عند الأحناف 3 إذا استثنينا تكبيرة الإحرام واستثنى تكبيرة الركوع التي لا بد منهما في كل صلاة، فعندهم 3. طيب، وفي الركعة الثانية قالوا أيضا 3، طبعا غير تكبيرة القيام، غير تكبيرة القيام تكون 3، فإذا جمعنا إلى تكبيرة القيام أصبحت 4. طيب، هذا عند الأحناف. وهناك أقوال أخرى وصلت إلى قريب 15 قولا، وكل ذلك لأجل ماذا؟ لأجل أن النصوص التي وردت والهيئات التي جاءت والصفات التي جاءت في هذا الباب متفاوتة، وليس هناك حديث نستطيع أن نقضي به على حديث آخر. ولذلك قال الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله تعالى بجواز التكبير على كل صفة رويت عن الصحابة من غير كراهة، وإن كان الأفضل عنده هو، وإن كان الأفضل عنده 7 في الأولى يعني بتكبيرة الإحرام، التكبيرة الإحرام، وخمسا في الثاني، وعليه فالجواز لأي صفة وردت مع وجود أفضلية عند الإمام أحمد في هذا لأجل رجحان الرواية عنده عن غيرها. وأيضا قد رجح مثل هذا الجواز والقول بهذه الصفات جمع من أهل العلم، ممن يعني هو يعني من محققين أهل العلم، من المتقدمين كابن عبد البر وغيره، وجعلوا ذلك من الاختلاف المباح، مثل أنواع الأذان وصيغ التشهد وهكذا. فلا ينبغي للعاقل أن يأتي وينكر، ما يجوز له أن ينكر، بالعكس إنكاره هو المنكر. كيف تنكر أشياء قد جاءت فيها عدة صفات ولا يوجد فيها أمر يقطع به؟ فالفقه في الدين يقتضي يعني التوسيع على الناس في هذه الأمور، وأخذ الناس بالحلم وباللطف فيما لم يكن فيه يعني أمر قاطع، وليس في المخالفة أمر منكر، بل يسع هذا وذاك. نعم. طيب، إذا علم هذا فإن هذه الصلاة في الركعة الأولى بعد هذه التكبيرات يقرأ فيها سورة الفاتحة، وبعد الفاتحة يقرأ بسورة قاف في الركعة الأولى، وبعد الفاتحة في الركعة الثانية يقرأ سورة ماذا؟ وهنا جاءت الأحاديث بهذا وبهذا، فيقرأ سورة قاف في الركعة الأولى بعد الفاتحة، وفي سورة اقتربت الساعة وشق القمر في الركعة الثانية، يعني يقرأها كاملة. وهذا قد جاء في صحيح، جاءت بعض الأحاديث أنه يقرأ سورة الأعلى في الركعة الأولى بعد الفاتحة، ويقرأ سورة الغاشية بعد الفاتحة في الركعة الثانية، وكل ذلك إن شاء الله من الصفات والهيئات التي تحتمل هذا وهذا. وقال بعضهم بين كل تكبيرة وتكبيرة، 7 التكبيرات والخمس التي هي في بعد تكبيرة الإحرام، قالوا أنه يهلل ويسبح ويعظم الله بين هذه التكبيرات. نعم. ثم إن التكبير يكون من غروب الشمس ليلة الفطر في رمضان، يعني بعد أن يأتي يرى هلال شوال يكون بغروب الشمس وقد رؤي الهلال وثبت عيد الفطر، يبدأ التكبير ليلة العيد إلى أن يدخل في صلاة العيد فينقطع التكبير. وأما في الأضحى فإن التكبير يبدأ، والتكبير المطلق يبدأ من أول دخول العشر، عشر ذي الحجة. والتكبير المقيد يضاف إلى التكبير المطلق يكون بعد مقيد بعد الصلوات المفروضات، ويكون أول صلاة فريضة عقبها التكبير وهي صلاة الفجر من يوم عرفة بالنسبة لغير الحاج. وأما الحاج فصلاة الظهر من يوم النحر، صلاة الظهر من يوم النحر لأنه كان مشغولا قبل ذلك بالتلبية، وينتهي التكبير في عيد الأضحى ينتهي بصلاة العصر في آخر أيام التشريق يوم 13 الذي هو التكبير المقيد. أما التكبير المطلق فيستمر إلى غروب الشمس في آخر أيام التشريق. ويخطب في العيد خطبتين، يخطب في العيد خطبتين، وهذا أمر عليه عمل الناس من لدن النبي صلى الله عليه وسلم وبعده الصحابة إلى يومنا، أنه يخطب في العيد خطبتان. ويحاول في عيد الفطر أن يذكر الناس بما يتعلق بنعمة الصوم وما كان منهم من زكاة الفطر وغير ذلك مما هو مناسب للحال. وبالنسبة لعيد الخطبة في عيد الأضحى يكون ما يتعلق بالأضحية وأحكام الأضحية. بقي معنا أمر ربما أننا سبقنا القول فيه لكن لا بأس أن نذكر به، وهو أنه من فرته صلاة العيد عموما الذي يأتي إلى صلاة العيد في آخرها بحيث يدرك في التشهد، إذا أدرك الإمام قبل السلام يقوم ويقضيها على صفتها ركعتين، يقضيها ركعتين على صفتها. كيف على صفتها؟ يعني 7 تكبيرات وخمس تكبيرات. لكن الذي فاتته تماما جاء وقد فاتته أو هو ما زال في بيته ولم يذهب فكيف يقضيها؟ نقول أولا الأرجح في الأقوال أنه لا قضاء عليه، لكن عند من يقول بالقضاء كيف يقضيها؟ قال يقضيها إن شاء ركعتين وإن شاء 4 ركعات وإن شاء على صفتها، الأمر مفتوح له، هذا من قال بالقضاء. والراجح أنه لا قضاء. فقط في أثر، عن الصحابي الجليل أنس رضي الله تعالى عنه، حيث إنه كان في البصرة وكان يعني أكثر من مرة حفظ عنه أنه كان إذا لم يشهد العيد مع الناس وكان في منزله، منزله كان ليس في مكان جمع الناس في صلاة العيد، كان بعيدا في البصرة، هناك في منطقة يقال لها الطف، لا أدري ماذا تسمى اليوم لكن في ذاك الوقت كان يسمى الطف، كأنها في الضواحي بعيدة عن المصر، قلب المصر. وكان إذا لم يشهد العيد مع الناس بالبصرة يجمع أهله وولده ومواليه ثم يأمر مولاه عبد الله بن أبي عتبة أن يصلي به ويكبر لهم تكبير المعتاد، يعني على الصفة المعتاد. طيب قد يقول قائل هذا دليل على القضاء، نقول هذا ليس دليل على القضاء، من أين لنا هذا؟ أو أن هذا ليس قضاء، ما فعله أنس ليس قضاء حتى يكون دليل على قضاء صلاة العيد، إنما هو ماذا؟ هو أداء، هذا منه أداء، هو صلاة عيد في وقتها. وكأن أنس في مصر وأولاك الناس في مصر آخر، ما الفرق؟ وبهذه المناسبة هناك من تكلم في العدد، والذين اشترطوا العدد في صلاة الجمعة وهو 40 اشترطوه هنا أيضا في صلاة العيد، والذين لم يشترطوا هنا، فهذا من باب العلم، من باب العلمي. بقي عندنا العلماء يتكلمون عن قضية التكبيرات أيام العيد، وهذا أمر فيه سعة، يقول عن التكبيرات العامة التي هي ذكر من أذكار الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، والله أكبر، الله أكبر ولله الحمد، الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا، وهكذا من هذه التكبيرات التي تعرفونها. بهذا نكون قد انتهينا من ما يتعلق بصلاة العيدين، وبه نختم لقاءنا هذا اليوم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.